إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في تفسير سورة الأنعام التفسير التفصيلي إلى الآية 51 بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. قال ابن كثير رحمه الله: قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه. والوصية إذا كان عليها الخاتم فهي وصية منسوبة إلى صاحبها، فختم الوصية يدل على صحة نسبتها إلى صاحبها. قال: فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. داود الأودي قال: الحافظ ضعيف. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي، وذكر بإسناده إلى ابن عباس، يقول: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وهذا الإسناد فيه عبد الله ابن خليفة وهو الهمدان الكوفي، وهو مقبول، وهو مقبول. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. فعلى كل حال نستفيد من هذين الأثرين أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا عظم شأن هذه الآيات الثلاث، فلا مانع من رواية مثل هذا: ابن مسعود، ابن عباس. وسيأتي أيضا عن عبادة بن الصامت مرفوعا وإن كان ضعيفا أيضا. فإذا جمعت هذه الثلاثة ثبت عظم شأن هذه الآيات الثلاث، وأنها وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات، وفيها كما ذكرنا في المرة الماضية فيها عشر وصايا، وصية اشتملت على عشر وصايا. قال حتى فرغ من الآيات، ثم قال فمن وفى أو فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كان عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، الحديث المشهور. فتقول هذا الحديث بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا لم يروه سفيان بن حسين عن الزهري، لم يروه سفيان بن حسين عن الزهري، وإنما الذي روى سفيان بن حسين عن الزهري هو هذا أيكم يبايعني على ثلاث. فتنبه، عندنا حديثان عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة، الحديث الأول متفق عليه في البخاري ومسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارته في الدنيا. هذا حديث متفق عليه، لكن الحديث الذي رواه سفيان بن حسين عن الزهري هو هذا أيكم يبايعني على ثلاث. فيقول الحاكم وإنما اتفق على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا. قال وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين. إيش يعني كلا الحديثين؟ حديث بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا وحديث أيكم يبايعني. فتقول لا توجد رواية سفيان بن حسين للحديث المتفق عليه، لا توجد، لأن سفيان بن حسين اتفقوا على أنه ضعيف في الزهري، اتفقوا على أنه ضعيف في الزهري، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري. فسفيان بن حسين إنما روى حديث أيكم يبايعني، وأما حديث بايعوني فلم يروه. فلا أدري يعني ماذا يريد الحاكم بقوله وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما، لعله يعني جمع بينهما أيكم يبايعني فمن وفى فأجره على الله، والحديث الآخر فيه فمن وفى فأجره على الله. لكن نحن نقول سفيان بن حسين لم يرو الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم. والخلاصة ماذا؟ تقول يعني عندنا أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس وهذا الحديث الضعيف علاوة على لفظ القرآن بإيش؟ ذلكم وصاكم. فهذه الأمور الأربعة تجعلنا نطمئن إلى عظم شأن هذه الآيات الثلاث التي اشتملت على هذه الوصايا العشر. فأنت عندما تريد أن تبين فضل هذه الآيات الثلاث تذكر هذه الآثار وهذا الحديث الضعيف مع اللفظ القرآني ذلكم وصاكم به، فهذا كله يبين عظم شأن هذه الآيات. قال وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم. فابن كثير ها هنا يقدر كما قدر بعض المفسرين أن قبل ألا تشركوا مقدر إيش؟ وأوصاكم، وأوصاكم ألا تشركوا. ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. فلماذا قدروا وأوصاكم؟ لأن الآية ختمت بإيش؟ ذلكم وصاكم به. قال وكما قال الشاعر، الاستدلال بأشعار العرب في تفسير القرآن، قال حج وأوصى بسليم الأعبد ألا ترى ولا تكلم أحدا. أين الشاهد؟ أوصى ألا ترى، أوصى ألا ترى. فكذلك ها هنا وأوصاكم ألا تشركوا. قال وتقول العرب أمرتك ألا تقوم. ماذا يعنون؟ أمرتك أن تقوم. فيزيدون إيش؟ فيزيدون لا، فيزيدون لا، كما في قوله تعالى ما منعك إيش؟ ألا تسجد، ما منعك ألا تسجد، معناها ما منعك أن تسجد كما في الآية الأخرى. وإنما تزاد لا إذا كان السياق فيه جحد، إذا كان السياق فيه جحد فيؤتى بلاش، فيؤتى بلا. ولدك أنت تأمره بالقيام وهو لا يقوم، يجحد منزلتك، فتقول له ما منعك ألا تقوم، وأنت تعني إيش؟ ما منعك أن تقوم. فالسياق إذا كان سياق جحد فيؤتى بهذه اللا، كما في أسلوب القسم لا أقسم بيوم القيامة. أنت تقسم ولا لا تقسم؟ ها؟ تقسم، أقسم بيوم القيامة. وإنما جاء بلا لأن السياق سياق جحد، الذين جحدوا القيامة وجحدوا اليوم الآخر، فيؤتى بهذه اللا إذا كان السياق يعني سياق جحد. قال وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. فابن كثير ذكر لنا هذا الحديث تفسيرا لإيش؟ ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. سبحان الله. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فإذا يمكن الإنسان أن يكون يعني متمردا في المعاصي لكنه لا يشرك بالله عز وجل شيئا، وليس هذا تهوينا لشان المعاصي، فإن المعاصي لا تزال بالإنسان حتى يقع في الشرك والعياذ بالله، كما قال السلف المعاصي بريد الإيش؟ بريد الكفر. لكن ممكن من ناحية الإمكان، ممكن تجد إنسان يزني عياذ بالله، يشرب الخمر، يسرق، ولكنه لا يشرك بالله عز وجل شيئا. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وإن زنى وإيش؟ وإن سرق. وفي بعض الروايات أن أبا ذر تساءل وإن زنى وإن سرق، يعني يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، وأنه عليه الصلاة والسلام في الثالثة قال وإن رغم أنف أبي ذر. فلا بد أن تخضع وأن تسلم لما حكم الله عز وجل به، هو سبحانه وتعالى له الملك وله الحكم. ما تأتي وتعترض وتقول كيف هذا متمرد في الكبائر ويعني يغفر له ويدخل الجنة، أنت لا تحكم على الله تبارك وتعالى. ومن ها هنا خرجت الخوارج الذين هم في حقيقة أمرهم كأنهم يحكمون على الله عز وجل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي ذر، فلا بد من التسليم لأحكام الله تبارك وتعالى. قال وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر، والحديث صحيح وأصله في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ما دعوتني ورجوتني. والدعاء هو ليش؟ هو العبادة، أي أن هذا مخلص لله تبارك وتعالى. ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة، يعني ما يقارب ملأها، أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا. ومنها هنا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم غاية العناية بالتوحيد والتحذير من الشرك، والتحذير من الشرك. وهؤلاء المتعجلون لا يفهمون هذا ولا يعقلونه. ادعوا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى حتى يموتوا موحدين، فبهذا تكون قد أسديت لهم أعظم نعمة، ويكون الله تبارك وتعالى أنعم عليهم على يديك أن تعلمهم توحيد الله تبارك وتعالى وأن يموتوا على التوحيد، سواء قامت للمسلمين دولة أو لم تقم، لأن المراد بإقامة الدولة إنما هو من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الفرصة مواتية للدعوة إلى التوحيد فالحمد لله، فالحمد لله. قال وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء، أي ما يعن منها ويظهر منها، ثم استغفرتني غفرت لك. يقول ولهذا شاهد في القرآن. نعم، ولهذا شاهد في القرآن. فإذا هذا فيه دليل على يعني على الاستشهاد بالقرآن على الحديث الإيش؟ على الحديث الضعيف. الحديث الضعيف إذا كان له شاهد من القرآن فمعناه مقبول. ولهذا شاهد في القرآن. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صلى الله وبركاته. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. نعم، والعجيب في آيات التوحيد وأحاديث التوحيد أن الإنسان كلما ذكرها وقرأها ازداد إيش؟ ازداد إيمانا، حتى مهما كنت عارفا بها، مهما كنت عارفا بها. كلنا نعرف هذه الأحاديث، الآيات في التوحيد والنهي عن الشرك، والأحاديث في التوحيد والنهي عن الشرك، كلما ذكرتها كلما ازددت إيمانا. قال وروى ابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء تقول، وحديث معاذ أيضا كما في الإرواء 2026. فإذا جاء هذا الحديث يعني عن ثلاثة من الصحابة، عبادة وأبي الدرداء ومعاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده وهو صحيح عن عبادة قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. هذا ما يتعلق بالوصية الأولى، ألا تشركوا به شيئا، وهي وصية الوصايا، وصية الوصايا ألا تشركوا به شيئا. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم. وبالوالدين إحسانا، إيش إعراب إحسانا؟ هذا نصب على المصدر، يعني وبالوالدين أحسنوا، أحسنوا بالوالدين. عندما نقول نصب على المصدر أي أن المصدر قام مقام الفعل. ولا تنسى أوضح مثال على هذا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب، فالمصدر قام مقام ليش؟ قام مقام الفعل. فعندما تعرب تقول هذا نصب على المصدرية، المصدر إذا قام مقام الفعل فإنه ينصب على المصدرية. فبدل أن يقول سبحانه وبالوالدين أحسنوا قال إيش؟ وبالوالدين إحسانا، وهذا تفخيم. فضرب الرقاب أبلغ من اضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني كأن الضرب هذا صار واقعا حاصلا، بخلاف إيش؟ اضربوا، اضربوا قد يقع وقد لا يقع. كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرأ بعضهم: ووصى ربك، قال أي أحسنوا إليهم. قال: والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين. لو قال كثيرا ما يقرن بين إيش؟ بين توحيده وبر الوالدين، لأن التوحيد حق الله تبارك وتعالى، والبر حق الوالدين. كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي بالتوحيد ولوالديك بالإحسان. قال: فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هذا ميثاق، الميثاق الذي كان على بني إسرائيل فيه أيضا، لأن هذه أشياء ثوابت أيها الإخوة، أشياء ثوابت في الأديان، ثوابت جاء بها الأنبياء جميعا. نعم، فلا بد أن نؤمن بهذه الثوابت ولا يكون عندنا أدنى شك فيها، وهذا الذي يخرج ويقول: الله عز وجل ما حرم الخمر، إنما حرم السكر. أشياء عجيبة في هذا الزمان، في هذا الزمان تسمع عجائب. فالذي ليس على يقين بهذه الثوابت يعني يمشي مع هؤلاء، وتأخذه أمواج الفتن، تأخذه شاء أم أبى، إذا لم يكن محصنا بالعلم الموروث عن الأنبياء فإنه سيذهب يعني أدراج هذه الفتن. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. قال: والآيات في هذا كثيرة. فشوف الأصول تجد فيها الأدلة، إيش الأدلة؟ غير محصورة الأدلة في التوحيد من الكتاب والسنة، غير محصورة الأدلة في بر الوالدين، غير محصورة. الإمام البخاري في الأدب المفرد ذكر ما يقرب من أو ما يزيد على 30 بابا في بر الوالدين في أول كتابه، أول كتاب الأدب المفرد. وهكذا قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية وذكر بإسناده، لكن هذا في الضعيفة، هذا في الضعيفة برقم 5991: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل. فهذا ضعيف، وقد ذكر ابن كثير هذا. ولكن في إسناديهما ضعف، تقول هو كذلك كما في السلسلة الضعيفة. الأحاديث في بر الوالدين ما تحتاج هذه الأحاديث الضعيفة، كما في الأذكار. عجب يعني أحوال كثير من الناس، أكثر ما روي وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار وليش والأدعية. تجد كتاب الأذكار، كتاب الدعوات عند الأئمة، ومع ذلك يرغب الناس عنها ويتمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. الثالث، الوصية الثالثة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فكما أنك تحسن إلى أصلك تحسن إلى فرعك، لأنكم بعضكم من بعض. نعم، أولادك بالنسبة لك كأنت بالنسبة إلى إيش؟ إلى والديك. قال: وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. فإذا يقتلون البنات خشية العار، ويقتلون الذكور خشية الافتقار. قال: ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ تأمل هذه المناسبة بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود الذي قبله. أي العمل إيش؟ ها؟ أحب إلى الله، أي العمل أحب؟ هنا قال أي الذنب إيش؟ أي الذنب أعظم؟ عبد الله بن مسعود حبر من أحبار هذه الأمة. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن قضية التوحيد يعني هي قضية عقلية علاوة على أنها شرعية، ولذا ضرب الله تبارك وتعالى لها المثل. والأمثال إنما تضرب في الأمور ليش؟ في الأمور المركوزة في العقول، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني مثل فيكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم عبيدكم يعني من شركاء فيما رزقناكم، هل عبدك يشاركك في مالك؟ ما يشاركك، لأن العبد أصلا من ضمن المال لا يشارك سيده في المال. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أن يأخذوا هذا المال، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون، فكما أنك لا ترضى بمشاركة عبدك فالله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك. الله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك، لا يرضى سبحانه أن تعبده وأن تعبد معه أصحاب القبور. الله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك، لأن شأن الله تبارك وتعالى عظيم، فالذين أشركوا بالله ما عظموا الله عز وجل ولا عرفوه ولا قدروه حق قدره. أن تجعل الله ندا هو خلق. قلت: ثم قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، جارك الذي إذا حصل لك شيء أو نزلت بك نائبة أول من تهرع إليه، تخونه وتزني بحليلته. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. على ترتيب الآية، الحديث على ترتيب الآية. قال: وقوله من إملاق. قال ابن عباس: وقتاد والسد هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان، يعني في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خيفة حصول فقر في الآجل، ولهذا قال هناك نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم، لأنهم الأهم هاهنا. الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأعراف، إيش حرم، وفي سورة المائدة ولا إيش ها ولا تقربوا، فنهى هنا عن ليش عن قربانها، وهناك ذكر تحريمها، نهى عن قربانها. وهكذا إذا نهى الشرع عن شيء نهى عن كل الوسائل الموصلة إليه، وإذا أمر بشيء أمر بكل الوسائل الموصلة إليه. ولذلك قالوا الوسائل لها أحكام ليش المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال وقد تقدم قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود، ما شاء الله اليوم ابن مسعود في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير، لا أحد أغير من الله. نعم. وإذا كان الله تبارك وتعالى أغير شيء فما هي الغيرة؟ الغيرة أن تلتزم إيش أحكام الله عز وجل، هذه هي الغيرة. يعني أيهما أكثر غيرة؟ دخل رجل على أهله فوجد معهم رجلا فما كان منه إلا أن أتى بالسيف وقصمهما معا، هذه صورة. رجل آخر جاء أغلق الباب ثم ذهب وتوجه إلى القاضي، يا حضرة القاضي وجدت رجلا مع امرأتي على ما ذكر الله تبارك وتعالى في حكم اللعان في سورة النور، أيهما أكثر غيرة؟ الثاني، الثاني أكثر غيرة. فالغيرة والحماسة هي ماذا؟ الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى، هذه الغيرة، هذه الغيرة على الدين، هذه الحماسة. الغيرة والحماسة أن تلتزم حكم الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الزاعمون إقامة دولة إسلامية أو غير ذلك، كل الناس يقولون هؤلاء عندهم غيرة على الدين وعندهم حماسة، نقول ليست هذه غيرة ولا حماسة، بل هذه فوضى وانتكاسة. نعم. فالغيرة والحماسة الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى، الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى. مثلا أنت في بلد مسلم وجدت مثلا امرأة كافرة وقد كشفت عن بدنها ودخلت إلى الدولة بأمان، ودخلت إلى الدولة بأمان، فما هي الغيرة؟ والحماسة، الغيرة والحماسة أن تقول هذه المرأة وإن كانت كافرة وإن كانت سافرة وتفتن شباب المسلمين، إلا أنها دخلت بلاد المسلمين بإيش؟ بأمان. فالغيرة أن تلتزم حكم الله تبارك وتعالى، طالما أن حاكم الدولة أدخلها بأمان فلا يجوز الاعتداء عليها أبدا، لا يجوز الاعتداء عليها. بل الذي يعتدي على مستأمن أو معاهدا لا يرح رائحة الجنة. ننظر في جمال هذا الدين، ننظر في جمال هذا الدين، وأن جماله الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى، الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى. ثم إن كان هناك خطأ فكما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بطاعة الولاة، قال عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، كل إنسان مسؤول عما إيش؟ عما حمل. فالغيرة والحماسة الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى. لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الذي بعده، وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه المغيرة، لأن وراد هو مولى المغيرة، قال قال سعد بن عبادة، سبحان الله ذكر الحديث، لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. سعد بن عبادة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، أي وما أفعل الذي عزم عليه سعد، فوالله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال كامل أبو العلاء، ذكر بإسناده عن أبي هريرة، الحديث صحيح أيضا، الذي قبله لو رواه البخاري ومسلم، وهذا صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قيل يا رسول الله إنا نغار، قال والله إني لأغار والله أغير مني. ومن غيرته نهى عن الفواحش الذي بعده، قال وقد روي بهذا السند أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وصححه الشيخ الألباني. نعم، هو يقول قد روي بهذا السند، يعني هذا الحديث. الوصية الخامسة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويدخل في هذا نفس ليش؟ نفس المعاهد والذمي والمستأمن، المعاهد والذمي والمستأمن. قال وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تأملت، يقول هذا داخل في جملة ليش؟ فواحش، لأن الفواحش ما فحش في العقل وفي الشرع، ما فحش، والفواحش يتفق عليها العقلاء حتى الذين يأتون هذه الفواحش. عندما تصل إلى قلوبهم بعد كثرة جدال يقول إيه والله صحيح هذه الأشياء مبزين فاحشة هذه، فيقر ويعترف. فالقتل من جملة الإيش؟ من جملة الفواحش، ولكن خص بالذكر يعني تأكيدا. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود، حمد ما شاء الله ابن مسعود كم حديث اليوم؟ هذا الرابع. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. نعم، وأنت تجد المناسبة بين الأثر الأول ابن مسعود من سره أن ينظر في وصية رسول الله التي عليها خاتمه، فانظر كم روى كم حديث في هذه الوصية: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني المحصن، هذا يرجم حتى الموت، الثيب الزاني، والنفس بالنفس قصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتأمل كيف هذا الاقتران، كيف هذا الاقتران أيها الإخوة: التارك لدينه المفارق للجماعة، فمن فارق الجماعة فقد ترك دينه. ويدل على هذا حديث أبي مالك الأشعري، الحديث الوصية، أنا أسميه الحديث الوصية، وصية يحيى ابن زكريا، لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أوصيكم بإيش؟ بخمس. بعد أن ذكر وصية يحيى ابن زكريا بخمس قال: وأنا أوصيكم بخمس: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الإسلام حبل، أي مسلم في رقبته إيش؟ ربقة، في رقبته حبل وفيه إيش؟ وفيه عرى. فالمسلم يلبس هذه الإيش؟ هذه الربقة. الذي يفارق الجماعة شو سوى؟ كأنه جاء إلى هذه الربقة وخلعها ورمى بها، خرج من الدين. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فنحن ندعو هؤلاء الشباب الضال، نحن ما بنقول لهم الضال إذا قبلناهم، وإنما نترفق بهم حتى يرجعوا، لكن في هذا المقام نقول إنهم ضالون، ندعوهم إلى أن يضعوا ربقة الإسلام في أعناقهم مرة أخرى ويرجعوا إلى جماعتهم. والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وفي لفظ لمسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. قال: وروى أبو داود والنسائي عن عائشة، الحديث صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله. هؤلاء ما يفقهون أنهم بخروجهم هذا هم في الحقيقة يحاربون الله ورسوله. قال: فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، هذا حد الحرابة. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه قال هو محصور لا يحي، نعم قال هو محصور، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما تقتلونني؟ هذا قاله للخوارج الذين خرجوا عليه. فإذا كم حديث؟ حديث ابن مسعود، حديث عائشة، حديث عثمان. قال وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد، وهو المستأمن من أهل الحرب، وهو المستأمن من أهل الحرب، مستأمن من أهل الحرب. سبحان الله، يعني حتى لو كانت الدولة محاربة لدولة مسلمة يمكن أن يستأمن واحد من هذه الدولة المحاربة، يأتي ويدخل بلاد المسلمين بأمان، أو المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله. عمر رضي الله عنه لما طعن وصى بإيش؟ وصى بأهل الذمة، قال: وأوصيكم بذمة الله وذمة رسوله، من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، يعني غدر، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. قال وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. الوصية السادسة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم، وكذلك الآية التي في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، حسنه الشيخ الألباني. انظر كيف الأحاديث تبين الآيات. فأنا لست مع الشوكاني لما يعني انتقد ابن كثير في أنه يكثر من ذكر ليش الأحاديث عند تفسير الآيات، ألا ترون أن الآيات تزداد نورا بهذه الأحاديث؟ سبحان الله. فإذا نحن الآن عرفنا أن أيهما كان أولا، ولا تقربوا إن الذين يأكلون. وأما آية البقرة فهي إيش؟ فهي متأخرة. قال وقوله حتى يبلغ أشده، قال غير واحد من السلف حتى يحتلم. الذين قالوا حتى يحتلم ماذا أرادوا؟ أرادوا بداية الأشد، البداية. وقال السد حتى يبلغ 30 سنة، هذا بعيد. وقيل 40 سنة. نقول 40 سنة هذه الأشد، لكن ليست هي المتعلقة باليتيم. ما يقال لا يعطى اليتيم ماله حتى يبلغ 40 سنة. وقيل 60. يقول ابن كثير وهذا كله بعيد هاهنا. شوف هاهنا، يعني قد يكون في أماكن أخرى، في مواضع أخرى، كقوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هناك مناسب. لكن هاهنا بالنسبة لليتيم هذا كله بعيد. وأوضح آية في ذلك قول الله تعالى وابتلوا اليتامى، اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد. الوصية 7. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، في الأخذ والإعطاء. تقول في الماديات وفي المعنويات، ليس فقط في الماديات أيها الإخوة، بل يدخل في هذا الكلام على الطوائف، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، ذكر هذا في تفسير سورة المطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون عندما يأخذون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا ليس فقط في الماديات، بل في المعنويات أيضا، فيدخل في ذلك الكلام في الطوائف. لا تظلم طائفة ولو كانت مبتدعة عندما تذكر قولهم فتحرر قولهم حتى لا تظلمهم. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله أنه ذكر طائفة، وكان يعني يعرض لمسألة كلام الله تبارك وتعالى، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، المسألة المعروفة. فذكر طائفة فقال وهذه حقيقة قولهم، ومن قال عنهم غير ذلك فقد كذب عليهم، فقد كذب عليهم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال كما توعد على تركه في قوله تعالى ويل للمطففين. قال وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. فكذلك الذين يبخسون المكيال والميزان في المعنويات يتوقعون العقوبة. إياك أن تبخس إنسانا حقه في مقالاته أو تفتري عليه، فإن هذه عقوبة معجلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بابان معجلان، البغي والعقوق، بابان معجلان البغي والعقوق، معجلان أي في العقوبة. قال وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي تقول الصواب وقفه عن ابن عباس إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. تقول الصحيح أنه موقوف. قال وقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا مناسب بعد ذكر الأمر بالوفاء بالكيل والميزان، لأن الإنسان قد يعني قد يبخس شيئا وهو إيش وهو يعني لا يشعر. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردوية وذكر بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال وهذا مرسل غريب. نقول مراسيل سعيد بن المسيب، مراسيل سعيد يعني مقبولة، من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. على كل حال هذا من مراسيل سعيد، لكن نحن ما نجزم أن هذا يعني من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية السابعة، وإذا قلتم فاعدلوا، هذا كذلك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، وكذا التي تشبهها في سورة النساء، هذه في سورة المائدة. يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال، فاحفظ هذا، الله عز وجل يأمر بالعدل، شوف لكل أحد في كل وقت وفي كل إيش وفي كل حال، لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. الثامنة، وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. ويدخل في عهد الله تبارك وتعالى ما أمر به سبحانه من الوفاء بالعهود والعقود التي تكون بين الناس، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عهد الله يشمل العهد الذي له سبحانه على الناس بعبادته وطاعته، ويشمل العهد الذي أمر بالوفاء به فيما يكون بين الناس، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. الوصية، نعدنا أخطأنا في العدد ولا إيش؟ أحسنت. الثانية، الثالثة ولا تقتلوا، الرابعة ولا تقربوا، الخامسة ولا تقتلوا النفس، السادسة ولا تقربوا مال اليتيم، السابعة وأوفوا الكيل، الثامنة وإذا، أيوة السابعة كررناها، السابعة كررناها، إذن الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا، التاسعة وبعهد الله أوفوا، العاشرة وهي الوصية الجامعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال علي بن أبي طلحة بن عباس فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقوله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة. سبحان الله، انظر لهذا التفسير. أمر الله المؤمنين بالجماعة، فالصراط المستقيم ليش؟ الجماعة. بل جاء عن أبي العالية الرياحي أنه قال أبو بكر وعمر، الجماعة أبو بكر وعمر. أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف، ويدل على تفسير ابن عباس ماذا؟ ها؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فعلم أن الصراط المستقيم هو ليش؟ هو الجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. ثم ذكر حديث ابن مسعود، قال الإمام أحمد ذكر بإسناده عن أبي وائل عن ابن مسعود، وذكره من طريق أخرى عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود، لكن الطريق الأولى هي المشهورة. عن عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، وكفى هذا تقبيحا بالبدع أن يقال للطائفة المبتدعة رئيسكم إيش؟ شيطان. كفى بهذا قبحا. هذا مستفاد من هذا الحديث، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ثم أطال ابن كثير رحمه الله في من أخرج هذا الحديث، ثم ذكره أيضا من حديث جابر، وحديث جابر صححه الشيخ الألباني أيضا. فإذا عندنا حديث ابن مسعود وحديث إيش؟ وحديث جابر. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله. نعم، خطين، لأن الخطين الاثنين بداية ليش؟ الاثنين بداية ليش؟ من يقول بداية التعدد، فيكفي خطين، يعني خطين وثلاثة وأربعة إلى ما لا نهاية. نعم، فمن أجل هذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بخطين، لأن الخطين أو الاثنين بداية ليش؟ بداية التعدد. وقال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية. قال ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا وقد روي موقوفا عليه. الحديثان صحيحان عن ابن مسعود وعن جابر، ويدل لهما أيضا حديث النواس. ففي هذه الآية ثلاثة أحاديث. وأما قوله قال ابن جرير وذكر بإسناده أن رجلا قال لابن مسعود، هذا ضعيف، فيه أبان ابن أبي عياش وهو متروك. وأما حديث النواس فقد رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة طريق، وفي جانبي الطريق سوران، يعني اللي يمشي يكون ماشي بين جدارين بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. إلا أحسن إيش يكون على ستور ولا أبواب؟ أبواب أحسن حتى ما حد يخرج، لكن عليها ستور، الذي يريد أن يخرج يخرج بسهولة. فلا عاصم إلا الله تبارك وتعالى. ولذا كان من الواجبات على المسلم أن يدعو في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، لأن الخروج عن الصراط سهل، الأبواب عليها ستور ما عليها نعم الأبواب عليها سطور ما عليها أبواب موصدة. قال وعلى باب الصراط داع، في البداية في بداية الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تتعوجوا، ولا تتعوجوا، ما تخرجوا من الأبواب، لا تفارقوا هذا الصراط المستقيم. وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، سد الذرائع، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فاحذروا الشهوات والشبهات، الشهوات أبواب كثيرة والشبهات أبواب كثيرة، فيقال في كل الشبهات وفي كل الشهوات لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. نعم، لا تقول خلينا نشوف، خليك في العافية وفي السلامة. نعم، فإنك إن تفتحه تلجه. قال فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، لا تتجاوز حدود الله عز وجل، اللي بيخرج من الأبواب تجاوز حدود الله عز وجل. والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فيا عبد الله يدعوك داعيان، كتاب الله وقلبك يناديك، واعظ الله في قلب كل مسلم يحذرك أن تتجاوز الصراط المستقيم. قال وقوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إنما وحد سبحانه سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما في أول الآيش، كما في سورة البقرة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجمع الظلمات ووحد النور، النور هو الصراط المستقيم، والظلمات الشبهات والشهوات. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده نفس الإسناد الذي تكلمنا عليه في أول الدرس من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وقد اتفقوا. قال الحافظ ثقة في غير الزهري باتفاقهم، ثقة سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم. نذكر هنا ما ذكره ابن عطية رحمه الله ونقله عنه الشوكاني عند هذه الآية. قال ابن عطية وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وأن يجعلنا من أهلها والعاملين بها. يسأل يقول: ما المقصود بالجماعة؟ هل هم الصحابة وما أثر عنهم، أم العلماء المشهود لهم بالعلم؟ أولا، لا منافاة بين العلماء المشهود لهم بالعلم وبين الصحابة، لأن هؤلاء العلماء المشهود لهم بالعلم إنما أخذوا بالكتاب والسنة وبما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالجماعة الجماعة الذين اجتمعوا على دين الله تبارك وتعالى، كالبلاد المسلمة، فالناس في كل بلد مسلم جماعة اجتمعوا على دين الله تبارك وتعالى، يؤدون الصلوات الخمس، ويصومون شهر رمضان، ويخرجون في العيدين، ويحجون بيت الله الحرام، ولهم حاكم مسلم. فهذه هي الجماعة المسلمة، هذه هي الجماعة المسلمة. فأهل كل دولة هم جماعة في دولتهم، فيجب السمع والطاعة لولي الأمر في كل بلد مسلم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله تبارك وتعالى الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.